أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد. الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف. وصل الكلام إلى هذا الفرع، وهو الفرع قبل الفرع الأخير القادم. المصنف في هذا الفرع يذكر قضية، وهي أن سلسلة الوجود أو مراتب الوجود لهذه الحقيقة الواحدة المشككة تتألف من مراتب، وفي طرفي هذه السلسلة يوجد حاشية من حيث الشدة والضعف، يعني من حيث اشتداد الوجود وكمال الوجود وضعف الوجود وتضعفه وتضعف كماله. ولم يذكر المصنف صراحة في هذا الفرع ما هي الحاشية العليا والحاشية الأدنى، ولكن إذا رجعنا إلى الفرع الثاني، المصنف في الفرع الثاني ذكر أن المراتب الذاهبة في الصعود وتصاعدا تصل إلى مرتبة، أننا إذا أخذنا بالتصاعد في المراتب فإننا نصل إلى مرتبة محدودة بأنها لا حد لها، والأمر بالعكس إذا أخذنا مرتبة ضعيفة وانتهينا إلى أضعف المراتب فنصل إلى مرتبة ليس لها من الفعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها. وهناك ذكرنا نحن عند الكلام في هذا الفرع، الفرع الثاني، ذكرنا أن أعلى المراتب هي المرتبة الكاملة على نحو الإطلاق، هي مرتبة واجب الوجود، وأما المرتبة الأدنى وهي التي ليس لها فعلية إلا قبول الفعلية هي الهيولة. هنا المصنف السؤال الأول الذي يطرأ في الذهن قبل أي شيء آخر هو أن المصنف في هذا الفرع الخامس ما هو الأمر الجديد الذي يريد أن يأتي به؟ خب في الفرع الثاني ذكر المصنف هذا المطلب، أنه في المراتب التصاعدية نصل إلى مرتبة شديدة من حيث الكمال، وإذا نزلنا في المراتب نصل إلى المرتبة الضعيفة الأضعف. هنا المصنف ماذا يريد أن يؤسس؟ هل يريد أن يؤسس مطلبا جديدا، تفريعا جديدا عما سبق؟ أم أن هذا استدراك؟ يعني لو حذف المصنف هذا الفرع لما ضر شيء، يعني لا ينقص من الأمر شيء. يظهر أن المصنف هنا يريد أن يبين مسألة نحن ذكرناها وألمحنا إليها في الفرع الثاني، وهذه المسألة هي مطلب جديد لم يذكره سابقا، ونحن احتملناه على نحو الاحتمال سابقا، وهذا المطلب هو أن نفس القول بالوحدة التشكيكية للوجود يقتضي لذاته القول بوجود حاشيتين له. الحاشية العليا هي واجب الوجود، والحاشية الأدنى هي الهيولة أو أضعف مراتب الوجود. فإذا المطلب الذي يظهر أن المطلب الذي يريد المصنف تأسيسه هنا ليس فقط القول بوجود حاشيتين، بل القول بأن هاتين الحاشيتين هما من مقتضيات القول بالتشكيك، وأننا لا نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى أو ضم مسألة أخرى إلى الوحدة التشكيكية لكي نحكم بأن الوجود حاشيتين. هذه المسألة مهمة جدا مثلا، وإذا رجعنا إلى نفس عبارة المصنف في هذا الفرع نجد أن هذا الأمر واضح. قال الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. فإذا المطلب الذي يريد المصنف التصريح به هنا هو أن وجود الحاشيتين هي من مقتضيات القول بالوحدة التشكيكية، هذا هو المطلب الجديد. أما نفس وجود حاشيتين فقد ذكرهما المصنف سابقا في الفرع الثاني. ذكر المصنف هذا الأمر في الفرع الثاني، ولكن لم يذكر المصنف أن الحاشيتين في الفرع الثاني، لم يذكر أن حاشيتي الوجود أضعف المراتب وأشد المراتب، لم يذكر أنهما من مقتضيات القول بالتشكيك. وهذا الأمر نحن ألمحنا إليه سابقا، وهو يحتمل ثلاثة احتمالات. يعني من جهتي، هل أن القول بالتشكيك يقضي بوجود مرتبة أعلى من حيث الشدة ومرتبة أدنى من حيث الضعف، يعني بحيث يكون الوجود يعني محدودا في هاتين المرتبتين وما دونه هي شؤون ومراتب وما شئت فسمي؟ قلنا سابقا بأن الاحتمال الأول الذي قد نجد له في عبارات صدر المتألهين مؤيدات، هو أن القول بوجود حاشيتين للوجود أعلى المراتب وأدنى المراتب ليس من مقتضيات الوحدة التشكيكية فقط، بل لا بد من ضم استحالة التسلسل، استحالة التسلسل إلى الوحدة التشكيكية، حتى نقول الوجود حقيقة واحدة مشككة، ولاستحالة التسلسل لابد أن ننتهي إلى حاشية عليا وحاشية أدنى. فإذا القول الأول والاحتمال الأول هو أن نقول نفس القول بالوحدة التشكيكية للوجود لا يقضي بنفسه، لا يقتضي بنفسه القول بوجود حاشيتين، بل لابد من ضم استحالة التسلسل. فيكون المطلب هكذا: إن الوحدة التشكيكية للوجود لا تقتضي بنفسها القول بالحاشيتين إلا إذا ضممت إليها قاعدة من خارجها هي استحالة التسلسل. فباستحالة التسلسل تقول هذه المراتب أنا أشهد مراتب طولية، طبعا الكلام في المراتب الطولية، أنت تقول هكذا بناء على هذا الاحتمال: أنا أجد مراتب طولية، مرتبة أدنى ومرتبة أعلى، فلا بد أن أنتهي إلى مرتبة هي الأعلى وإلا لزم التسلسل، فلاستحالة التسلسل لابد من وصول إلى مرتبة هي حاشية المراتب من حيث الشدة. وكذا الأمر بالنسبة إلى التنزل. ولكن أيضا هذا الاحتمال لابد أن ننبه على مسألة ضرورية جدا: أن القول بأن حقيقة الوجود التشكيكية، الوحدة التشكيكية للوجود بضم استحالة التسلسل ينتج وجود حاشيتين له، لابد أن نلتزم أيضا بأي شيء باستحالة التسلسل في العلل واستحالة التسلسل في المعلول أيضا. أما استحالة التسلسل في العلل فهي واضحة عند الجميع، لم يقل أحد بجواز التسلسل في العلل، ولكن وقع كلام في جواز وعدم جواز التسلسل في طرف المعاليل. وإن كان الحق كما سيأتي بحثه في مرحلة العلة والمعلول من أن الاستحالة كما تشمل العلل أيضا تشمل المعلولات، وإن كان هذا هو الحق في المسألة، ولكن وقع خلاف أنه ذهب بعض الحكماء لتجويز التسلسل في المعلولات، ويظهر من الأسفار وحواشي ملهد السبزواري على الأسفار أن المير داماد من القائلين بهذا القول. فإذا جواز التسلسل في المعلولات، وهناك يعلق ملا هذا السبزواري في حاشيته على الأسفار أنه من الغريب كيف أن صدر المتألهين لم يرد قول أستاذه، وكأنه يقول هكذا صدر الملا هادي، وكأنه جرت عادة صدر المتألهين أن يراعي شأن أستاذية المير داماد معه فلا ينقض آراءه صراحة، يعني وكأن هكذا ذكر في الحاشية. هذا إذن الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال الأول في الحقيقة لا يتمشى مع عبارة المصنف، لأن المصنف قال صراحة أن للوجود حاشيتين وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة، إذ لقائل أن يقول لا القول بوجود حقيقة أن الوجود حقيقة مشككة لا بد من إضافة قيد إليه وهو استحالة التسلسل، لا فقط استحالة التسلسل في العلل بل استحالة التسلسل في المعلولات أيضا. وصدر المتألهين في عباراته يوجد بصراحة بعض العبارات، وأنا أوردت بعضها في الفرع الثاني، يقول أن بناء على حقيقة الوجود الواحدة المشككة لابد أن نصل إلى مرتبة واجبية لاستحالة التسلسل. يعني صدر المتألهين يصرح بهذا الأمر،
صرح بالاستحالة التسلسل،
نعم أنه لاستحالة التسلسل لابد أن نصل إلى المرتبة الواجبة. جيد، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول، بالنسبة إلى الاحتمال الأول وهو أن نفس تشكيك
هذا الاحتمال متعين عند صدر المتألهين،
بمعنى أنه نعم حتى في الاحتمالات الأخرى نجد لها شواهد أيضا في كلمات صدر المتألهين. هذا الأمر، ولكن أنا الذي يهمني فقط أن عبارة المصنف في هذا الفرع لا تنسجم مع هذا الأمر. الاحتمال الثاني هو أن يقال إن نفس القول بالوحدة التشكيكية يقضي بوجود المرتبتين، وهذا ظاهر كلام المصنف، فالظاهر أن المصنف يريد هذا الاحتمال. ولكن إذا رجعنا إلى كلمات صدر المتألهين نجد أن صدر المتألهين عندما تكلم في هذا الأمر في الأسفار في المجلد السادس صفحة 25 يذكر الوحدة التشكيكية، ولكن ماذا يفرع؟ يقول الوحدة التشكيكية بنفسها تصلح أن تكون دليلا على وجود الواجب دون ضم استحالة التسلسل، وكأن هذا يمكن أن تعبر عنه نوع من ترقي لكلام صدر المتألهين. بل والله العالم، يعني أنا أحدث بهذا الأمر ويوجد شواهد على هذا الأمر، أن هذا هو صريح مراد صدر المتألهين، وإن ذكر استحالة التسلسل في كلمات أخرى. لماذا؟ لأن صدر المتألهين عندما يتكلم عن إثبات الواجب يقول استحالة التسلسل مبنية على إثبات الواجب لا العكس، في لأن هو يثبت الواجب ببرهان الصديقين دون استحالة التسلسل، بل يقول بل استحالة التسلسل قائمة على مقدمة وجود الواجب. فهذا لعله هذا أيضا ينسجم أكثر، ولابد من تأويل أو اعتبار ما ذكره صدر المتألهين في عباراته الأخرى نوع من التنزل. ولكن ماذا يقول صدر المتألهين بعد أن يتكلم حول الوحدة التشكيكية للوجود؟ يقول هكذا: فقد ثبت وجود الواجب بهذا البرهان، ويثبت به أيضا توحيده لأن الوجود حقيقة واحدة لا يعتريها نقص، إلى آخره. يذكر في هذا الأمر مجلد السادس صفحة 25، وكأن صدر المتألهين ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا، أنا لا أريد التسلسل، أنت أو نحن في برهان الوحدة التشكيكية للوجود ماذا قلنا؟ قلنا نحن ذهبنا متصاعدين في مراتب الوجود حتى نصل إلى كل مرتبة فوقها مرتبة أشرف منها، حتى تصل إلى مرتبة ذات الكمال المطلق. يقول ذات الكمال المطلق ليست إلا الواجب. هذا بالنسبة إلى هذا الاحتمال الذي ذكره صدر المتألهين. ولكن يبقى السؤال أيضا في هذا الاحتمال، أنه سلمنا بأن حقيقة الوجود المشككة تقتضي القول بوجود حاشية عليا هي واجب الوجود، ولكن هل تقتضي أيضا القول بوجود حاشية أدنى والحاشية الدنيا؟ هذا بطبيعة الحال أولا محل كلام عندهم، وخاصة إذا اعتبرنا أن الحاشية الأدنى هي الهيولة. من أي باب؟ من باب أنه أصلا وقع كلام في أن الهيولة هي أدنى المراتب، وقع كلام في أن الهيولة أدنى المراتب. هذا كنقطة أولى. لماذا؟ قالوا الهيولة هي جوهر، هي جوهر، وإذا كانت الهيولة جوهران فهي تبقى مهما كانت تبقى أقوى من الأعراض، لأن الأعراض نحو وجودها أضعف من نحو وجود الجواهر. لاحظت؟ فإذا لابد أن تكون أضعف مراتب الوجود من الأعراض لا من الجواهر، لأن الجواهر هي موجودات في نفسها، بينما العرض موجود في غيره لا في نفسه، فهو أضعف. ولذلك يقول صدر المتألهين في تعليقته على إلهيات الشفاء، يقول أضعف الجواهر وجودا ووحدة هي المادة، وأضعف الأعراض هي النسبة. يعني الأعراض النسبية كالإضافة، ما هي المادة، وأضعف الأعراض هي النسبة. فإذا حتى لو قلنا بأن يوجد حاشية سفلى في الوجود هي الهيولة، عفوا حاشية سفلى في الوجود هي أضعف المراتب، ولكن أيضا الكلام في أن أضعف المراتب هي الهيولة، نعم أم لا؟ أم يوجد أضعف من الهيولة؟ إن قلنا كما يقول مشهور المشاء من أن الهيولة جوهر، جوهر من الجواهر الخمسة، فلا بد أن تكون الهيولة أقوى من الأعراض، لأن الجوهر مهما كان أقوى من الأعراض، لأنه موجود في نفسه والعرض موجود في غيره، فلا بد أن تعتبر أدنى مراتب الوجود هي الإضافة لا الهيولة، لأن الإضافة هي أضعف الأعراض التي هي أضعف من كل الجواهر، فلا نقول بأن الهيولة هي أضعف المراتب. وكذا في كلمات أخرى صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية يقول وجود نفس المادة القابلة أضعف الوجودات الجوهرية، ثم يقول كما أن وجود الحركة والزمان والعدد وأشباههما من أضعف الوجود، يعني هذه أعراض. فإذا حتى في كلمات صدر المتألهين لا نجد صراحة في بعض الكلمات، لا أعمم، أن الهيولة هي أضعف الوجودات. نعم هذا بناء على فلسفة المشاء، على فلسفة المشاء التي تقول بجوهرية الهيولة. أما بناء على ما سيأتي لاحقا من أن الهيولة، أن التركيب بين الهيولة والمادة في الحقيقة هو تركيب اتحادي، والهيولة ليست جوهرا في قبال الصورة والجسم، وإنما هي حيثية الفقدان في الجوهر والجسم، وبينهما تركيب اتحادي كما سيأتي تفصيلا. يعني يمكن تصوير المطلب بشكل صحيح في أن الهيولة هي أضعف المراتب، يمكن تصوير.
هذا ما يؤثر على أصل المطلب أن الهيولة هي أضعف المراتب أو
لا؟ لا 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 يؤثر على أصل المطلب.
الكلام في الحاشية الأدنى.
أحسنت. الحاشية الأدنى هو نحن قلنا أولا لو سلمنا بوجود الحاشية الأدنى، هذا الكلام لو سلمنا باقتضاء الوحدة التشكيكية الحاشية الأدنى، هل هذا يعني أن الحاشية الأدنى هي الهيولة؟ ينفتح البحث. لاحظت؟ نعم. أما بناء على أن هل أن وحدة الوجود التشكيكية، إذا قلنا بأن وحدة الوجود التشكيكية يثبت لها الحاشية الأدنى بانضمام استحالة التسلسل في المعلولات، لابد أن نثبت أولا استحالة التسلسل في المعلولات والوحدة التشكيكية للوجود حتى تثبت الحاشية الأدنى. أما إذا قلنا كما يريد المصنف في ظاهر كلامه بل صريحه أن نفس القول بالوحدة التشكيكية للوجود هو المقتضي من نفسه وجود حاشية أدنى، هذا تصويره بالنسبة إلى كلام المصنف كيف يتم تصوير هذا الأمر. في الحقيقة لابد من القول بأن تصويره لا يخلو عن إشكال، ولكن إذا أردنا أن نصوره نقول بأن تضعف المراتب، تضعف مراتب الوجود يقتضي أن نصل إلى مرتبة، إلى مرتبة هي أدنى المراتب، بحيث لا تكون هناك مرتبة أدنى منها لم تخرج من العدم إلى الوجود ولم تتحقق. هكذا بمعنى أنه كل ما يمكن أن يتحقق من الكمال قد تحقق، فلا بد من وصول من تحقق أضعف مراتب الكمال وأشد مراتب الكمال. هذا نعم. وعندئذ يمكن تصوير هذا المطلب. وبالتالي يكون قول المصنف الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، وهذا يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. فإذا هذا نقطة جديرة بالمتابعة وجديرة بالالتفات، واللافت أننا حتى في كلمات صدر المتألهين نجد التفاوت في هذا الأمر. هل نحتاج إلى ضم التسلسل في العلال في المعلولات؟ هل نحتاج حتى في بعض الكلمات؟ لا، نجد في بعض الكلمات أنه أخذنا وجود الهيولة كأصل موضوعي وحكمنا كأصل موضوعي أنه لا أضعف منها، فقلنا عندما استنتجنا الوحدة التشكيكية للوجود أن الهيولة موجودة وكأصل موضوعي أخذناه أن الهيولة أضعف الموجودات. فإذا لابد أن تكون في نعل الوجود، في حاشية الوجود.
الحين شيخنا يعيد المصنف أن على القول الوحدة التشكيكية تتصاعد المراتب حتى نصل إلى مرتبة هي الواجب.
نعم.
وعندئذ تنتهي السلسلة عن هذا الحد.
نعم.
بدون أن نقول باستحاضة.
صحيح.
وفي الطرف المقابل تتنازل.
نعم.
تنزل المراتب حتى
صحيح.
يبقى على حافة العدم.
نعم صحيح.
حيث يكون ما بعده هو العدم.
نعم. هذا الذي يقوله المصنف، ويقول هذا مقتضى الوحدة التشكيكية. هذا مقتضى الوحدة التشكيكية. وأنا قلت يعني في الأثناء قلت تصوير هذا المطلب يعني مقتضى الوحدة التشكيكية يقتضي هاتين الحاشيتين دون ضم أي قاعدة فلسفية أخرى. قلت هذا يمكن أن يصور بشكل صريح وواضح في الطرف الحاشية الأعلى، طرف الحاشية الأعلى، ولكن تصويره بالنسبة إلى طرف الحاشية الأدنى فيه ما فيه، فيه ما فيه، بل لابد أن نضم قواعد فلسفية أخرى وأصول موضوعية حتى نحكم بهذا الأمر. ولذلك نجد في الكلمات تصوير لهذا المطلب بأكثر من صورة، وكأن الأمر غير محسوم بينهم يعني، أو كأنه يوجد اختلافات بينهم. وإلا مولانا العزيز لو كان الأمر كما هو ظاهر كلام العلامة الطوطاوي لكفى لإثبات وجود الهيولة الوحدة التشكيكية، لكان الوحدة التشكيكية دليل على وجود الهيولة التي هي أضعف المراتب. طبعا نسلم أنها أضعف المراتب، نقول الهيولة أضعف المراتب، ما الدليل على وجودها؟ نقول الوحدة التشكيكية، لأن القبول أضعف من الفعلية، فلا بد من وجود جوهر يقابل، وهذا ما يقتضيه القول بالوحدة التشكيكية. لكن لم يذكر أحد الدليل على وجود الهيولة بالوحدة التشكيكية. لاحظت؟
يعني يستدلون على وجود الهيولة بالوحدة التشكيكية؟
لا لا، أنا أقول لو كان الأمر كما يقول العلامة أن نفس اقتضاء نفس الوحدة التشكيكية يقضي القول بوجود مرتبة أدنى، وقلنا إن الأضعف ما يتصور من الوجود هو الهيولة، لكان القول بالوحدة التشكيكية كافيا لإثبات الهيولة، ولكنه لم يستدل أحد منهم على وجود الهيولة بالوحدة التشكيكية، ولكنهم استدلوا على وجود الواجب بالوحدة التشكيكية. هذا ما ذكره المصنف صدر المتألهين. فإذا اقتضاء القول بالوحدة التشكيكية لوجود الحاشية الأعلى أقوى بيانا ودليلا من اقتضاء الوحدة التشكيكية لوجود الحاشية الأدنى. ويزيد الأمر إشكالا هو أنهم صرحوا بأن أدنى مراتب الوجود هي الهيولة، وصرحوا في أماكن أخرى أن الأعراض والإضافة بالخصوص أضعف شيء الإضافة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المجال بالنسبة إلى الفرع الخامس. الأمر السادس وهو من الأمور المهمة جدا، وقد أفرد له المصنف في بداية الحكمة فصلا خاصا، وهو الذي عنوانه صدر المتألهين في بعض كتبه، في أن تخصص الوجود بماذا. وفي كتب أخرى كالشواهد الربوبية هناك ذكر المصنف عنوانا آخر للمسألة، في أن الامتياز بين الوجودات بماذا. فإذا هذا الفرع هو له علاقة بما يسمى تخصص الوجود، والكلام يقع على أمور. أولا، الأمر الأول الذي يقع الكلام فيه هو حول قبل بيان أصل المسألة ومدعى المسألة، وأن التخصص في الوجود يكون تارة بحقيقة الوجود وتارة بالمراتب وتارة، نعم، لابد من بيان التخصص والمترادفات والمفردات التي ذكرت في كتبهم وتقرب وتبعد من معنى التخصص. ما هو المراد من التخصص؟ هذا هو الأمر الأول في معنى التخصص. ولكن أولا ينبغي أن نضع جانبا الكلام حول المعاني والمفاهيم الذهنية، إذ أن الكلام أبدا ليس حول التخصص الذهني ولا التشخص الذهني ولا التميز الذهني ولا التفرد الذهني ولا التحصص الذهني. الكلام هو في الواقع، في الخارج، في الوجود، لأننا هذا الأمر واضح، لأننا في الحقيقة الوحدة التشكيكية للوجود هي الوحدة التشكيكية الخاصية، يعني لا نتكلم عن وحدة المفهوم بمعنى الاشتراك المعنوي وأنه له التشكيك العامي حتى يكون الكلام عن التخصص تخصص في المعاني الذهنية. التخصص في المعاني الذهنية خارج محل النزاع. التخصص في المعاني الذهنية يكون بإضافة القيود، وهذا أمر واضح. الكلام هو أننا في الخارج نتكلم عن تخصص خارجي للوجودات الخارجية. هذه النقطة الأولى التي لابد من استبعادها قبل البدء بالمطلب التصوري. النقطة الثانية أيضا التي لابد من التنبه إليها، وهي أنه وقع الكلام في تخصص الوجودات وتميز وتمايز الوجودات، نحن قد نرجع إلى كتب القدماء، ابن سينا، بهمنيار في التحصيل، محقق الطوسي، ونجد هناك أنهم يتحدثون عن التخصص والتكثر، كما يقول محقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، تكثر الموجودات. ولكن ينبغي أن يعلم أن المسألة التي يريد أن يطرحها العلامة الطباطبائي تبعا لصدر المتألهين هي مسألة ركنها الأساسي القول بأصالة الوجود. يعني الكلام هو عن تخصص الوجودات للموجودات. لماذا؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله عند نقل كلمات الأعلام، أن بهمنيار مثلا في كتاب التحصيل ذكر هناك، وحتى ميردامات في القبسات، وأصر الميردامات في القبسات على هذا المعنى تكرارا ومرارا، هو أن الوجود لا يتخصص خارجا، إنما الذي يتخصص هو الموجود، وأن الوجود هو معنى مصدري مأخوذ من الموجودات الخارجية التي هي الماهيات كما يقول ميردامات. على أي حال هذا سيأتي إن شاء الله. الكلام يقع في عدة اصطلاحات ذكرت في كتبهم، وأنا سأذكر بعض الاصطلاحات حتى التي ذكرت في كتب المتكلمين. المصطلح الأول هو التشخص، ثم المصطلح الثاني هو التخصص والتميز، أو المصطلح الثاني والثالث. والمصطلح الرابع هو التحصص والحصة، التشخص، التخصص، التميز، التحصص، والأخير هو التعين والتفرد، يعني الفرد. يعني ما الفرق بين الحصة والفرد؟
نعم.
مثلا كما سنذكر. أما بالنسبة إلى التشخص، صدر عفوا شيخ الرئيس ابن سينا ومدرسة الشيخ الرئيس، التشخص عندهم يطلق وقد يراد به أحد معنيين، وقد ذكر هذا الأمر في الشفاء وفي الإشارات أيضا، هناك تلميح إليه على ما بباله. ما هو؟ قال التشخص يذكر على أمرين، تارة يراد به التشخص التميز، وتارة يراد بالتشخص ما يمتنع معه الشركة، امتناع الشركة. أما بالنسبة إلى التشخص بمعنى التميز، فيقصد صدر الشيخ الرئيس ابن سينا من التشخص بمعنى التميز هو الخصوصيات الكلية التي عينت هذا الأمر العام في هذا الشخص. يعني مثلا أنت تقول انضمام معنى الإنسان إلى معنى الشاعر، إلى معنى الطويل، إلى معنى العربي، إلى معنى كذا 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 كذا، هذا كله يعطيك معنى كليا. هذا المعنى الكلي ولكنه عبارة عن العوارض المشخصة التي تشخص زيد، ويراد من العوارض المشخصة هنا هي المخصصة لزيد. بمعنى هذا أمر مهم جدا، بمعنى أن هذه العوارض أو هذه المعاني إذا اجتمعت مع بعضها البعض لا تنطبق إلا على فرد واحد هو زيد. ولكن هذا المعنى للتخصص أو التشخص، يعني التشخص الذي يقال له التميز، هذا المعنى أحد معاني التشخص في كلمات المشاء، ولكن يوجد معنى آخر للتشخص في كلمات المشاء. ماذا يراد به؟ يراد به ما يمتنع به الشركة، يعني الوجود الجزئية الخارجية،
يعني هو الذي يدخل العلم عن نفسه.
أحسنت. هذا يعني تارة أنت تقول هذا القلم تشخص، ولذلك بعض شراح حكمة المشاء ينتقد أو ينقد ما يقوله صدر المتألهين، هذا على الهامش ما يقوله صدر المتألهين، أن صدر المتألهين يقول المشاء يقولون التشخص بالعوارض، أنا أقول التشخص بالوجود. صحيح هذا مرة معنا، أو أن يذكر كلام الفارابي أن الفارابي يقول التشخص بالوجود بخلاف ابن سينا الذي يقول التشخص بالعوارض. صدر المتألهين ماذا ينقض على ابن سينا؟ يقول العوارض معاني عامة، مهما أضفتها ستبقى معاني عامة، ولكن التشخص لابد أن يكون بأمر جزئي حقيقي هو الوجود. بعضهم ينقض على ملا صدر أنه خلط بين معنيي التشخص. أحسنت، بحيث لا ينطبق إلا على فرد. أحسنت. فهو يقول ابن سينا التشخص عنده يطلق على معنيين، إما بمعنى امتناع الشركة ولا يكون إلا بالوجود. هلا لا أريد أن أدخل في هذا المبحث، ولكن أنا فقط أريد أن أرفع إبهام المعنى. هذا معنى التشخص عند ابن سينا. عند صدر المتألهين التشخص أخذ معنى أضيق. التشخص عند ابن سينا أخذ معنى، عند صدر المتألهين أخذ معنى أضيق، وهو التشخص بمعنى امتناع الشركة، يعني التشخص الخارجي الذي هو هوية جزئية وجودية خارجية يطرد العدم عن نفسه. وقال التشخص لا يكون إلا بالوجود
خلافا للماهية التي يمكن.
أحسنت. فعند صدر المتألهين التشخص أخذ معنى أضيق، وهو أحد معاني التشخص عند المشاء. هذا ابن سينا بالدق. والمعنى الآخر للتشخص الذي هو التميز إن صح التعبير، التميز يعني أنت تقول بماذا يتميز زيد عن بكر، تقول يتميز زيد عن بكر مثلا كلاهما توأمان، ولكن يتميز زيد عن بكر في أن زيد مثلا لون عيونه أخضر مثلا، يتميز عن بكر. فهذه هذا المعنى هو الذي يميز زيد عن بكر، هذا يسميه صدر المتألهين إما التمايز أو التخصص. تمايز أو التخصص،
هذا معنى آخر
للتشخص. أحسنت، يعني هو المعنى الثاني للتشخص عند المشاء يسميه صدر المتألهين بالتخصص والتمايز، والمعنى الأول عند المشاء للتشخص يسميه صدر المتألهين تشخص. فيكون التشخص عند صدر المتألهين منحصرا بالتشخص بالوجود، يعني بما بامتناع الشرك. ولذلك صدر المتألهين عندما يأتي إلى الأعراض ويقول الأعراض المشخصة، يقول هي أمارات التشخص، التشخص بالوجود، ولكن هذا الوجود الشخصي له أمارات، هي كونه مثلا له هذه الصفات التي نسميها العوارض الخاصة. لاحظت؟ فإذا ولذلك صدر المتألهين في هذا الفصل عنونه تارة في الأسفار بتخصص الوجود، وتارة أخرى في الشواهد الربوبية بتميز الوجود أو تمايز الوجودات. فإذا هذا المعنى الأول التشخص، رأينا كيف عند شيخ الرئيس وعند صدر المتألهين. المعنى الثاني التمايز والتخصص. تأتي أيضا مصطلح آخر هو مصطلح الحصص والتحصص. في الحقيقة هذا المصطلح هو مصطلح كلامي، أنا سأمر عليه سريعا. ذكر المتكلمون القول بالحصص وهم لديهم ثنائية، يعني الحصة والفرد. سأبين المسألة بالمثال. يذكر المتكلمون بأنه الحصة هي يوجد لدينا مفهوم عام، ويوجد حصص لهذا المفهوم العام، ويوجد أفراد لهذا المفهوم العام. المفهوم العام مثلا كالماء، حصص المفهوم العام هي كماء الفرات. يقول المتكلمون أن الحصة موطنها الذهن فقط، ولكن بماذا تتميز الحصة؟ بأن القيد خارج عن التصور والتقيد داخل في التصور. يعني أنت عندما تقول ماء الفرات لا تتصور الفرات،
قيد خارج التقيد.
أحسنت، يعني عندما أقول لك ماء الفرات فيه شفاء، أنت لا تتصور الفرات، تتصور أن هذه حصة من الماء. يعني لا يكون لا تكون الفرات هو داخل فيها في تحصص الحصة، لأن ماء الفرات هو ماء، كله ماء، ليس فيه فرات، يعني ليس نهر الفرات، ولكن انتسابه إلى ماء الفرات جعله حصة من الماء.
مثل المقيد في السجن يكون هناك تقييد، لكن هذا القيد.
أحسن، نعم نعم صحيح، يعني هذا يسمونه حصة، حصة. ولكن يقولون هذه الحصة في الخارج أنت في الذهن تلحظ التقيد دون القيد، ولكن في الخارج لا يمكن أن يوجد التقيد إلا مع القيد بطبيعة الحال، فلا ماء للفرات خارجا إلا بعد وجود الفرات. الحصة إذا تمثلت خارجا يسميها المتكلم الفرد، الفرد. طبعا أنا لا أزيد على هذا الأمر، هذا هو المراد من الحصص والفرد والمفهوم العام عند المتكلمين، والحصة مقصود منهم فقط الوجود الذهني يعني للتقيد.
والفرد هو لحاظ القيد والمقيد
خارجا وتحققه خارجا. جيد، هذا بالنسبة إلى معنى التشخص، معنى التخصص، ومعنى الحصة والفرد. غدا إن شاء الله سنأتي ببعض الكلمات لشيخ الرئيس ولصدر المتألهين حتى نبين هذه النقلة التاريخية الضرورية جدا، وكثيرا ما يتم إغفالها، هي التشخص في كلمات ابن سينا وأنها تدل على التخصص وعلى التشخص بمعنى امتناع الشركة. ثم نكمل المطلب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.